أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرئيسية التي جعلتنا أن نخرج قليلا خارج الكتاب هي أن العلامة الحلي أعلى الله مقامه في كشف التجريد وفي مناهج اليقين تبنى قول المعتزلة، ولم يشر إلى قول الإمامية في مسألة خلق الأفعال، وصرح في نهج الحق بأن رأي الإمامية والمعتزلة واحد. هناك تصريح، عبارات كتابنا خب تبنى ولم يشر إلى رأي الإمامية، لكن هناك صرح بأن الإمامية والمعتزلة في خندق واحد. بعد ذلك شاهدنا أيضا تصريحات جملة ذكرنا بعض شراح الباب الحادي عشر، اللوامع الإلهية، دعانا للبحث حول هذه النقطة. في الجلسة الماضية قلنا أو نقلنا بعبارة أدق، نحن ننقل للأخوة لأن البحث من المباحث الدقيقة واقعا، أولا في معرفة الأقوال في مشكلة، ثانيا في تبني القول الحق ليس بالأمر السهل، يعني حتى القول الحق ما المراد منه. الآن إن شاء الله بعد قليل أنقل بعض الكلمات الصغيرة من علمائنا لنعرف بأنه يعني المطلب ليس بهذه البساطة وهذه السهولة. في الجلسة الماضية رجعنا قليلا إلى كتب الشيخ المفيد. لم أجد شخصيا الشيخ المفيد ذكر في كتاب الحكايات أن من الفوارق بين الإمامية والمعتزلة مسألة خلق الأعمال، بل وجدت أنه دافع عن التهمة التي اتهم الإمامية بها من أنهم قائلون بالجبر، ولم يكن بحسب راجع الأخوة، يمكن أن أكون غلطان، لكن لم يذكر بأن واحدة من الافتراقات بين الإمامية والمعتزلة مسألة خلق الأفعال. جيد، قلنا هذا قد يساعد في مكان ما إلى أن هؤلاء في تلك الحقبة كانوا يرون علماءنا، العلامة الحلي، المقداد السيوري، الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد أيضا في تصحيح الاعتقاد قرأنا العبارة عندما شرح عبارة لا جبر ولا تفويض، نسب التفويض إلى الملاحدة ومن يقولون بالإباحة ومن يقولون بعدم وجود تكليف أصلا، وهم ليسوا المعتزلة كما صرح في عبارته التي قرأناها في الجلسة السابقة. ولذا نستطيع أن نقول بشكل مبدئي، ونحن لا نحاكم صح أم خطأ، محاولة فهم، بعد ذلك إن شاء الله الأخوة يخطون خطوة بعد فهم هذه المطالب والتدقيق أكثر وأكثر من جناب إن شاء الله يدلون بدلوهم، لكن نستطيع إذن أن نقول إلى حد كبير بأن لا مانع بأن يكون العلامة الحلي وجملة من أعاظم علمائنا في تلك الحقبة يرون بأن المعتزلة والإمامية في خندق واحد، المعتزلة في مسألة خلق الأعمال. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الأعمال للإنسان مقابل الأشعري. جيد، هذا لكن الذي دعانا إلى هذا السؤال ما هو؟ أن ذهننا مشبع بأن المعتزلة يقولون بالتفويض، والتفويض الذي رد في كلمات ماذا؟ وفي كلمات أئمتنا. مثلا أريد أن أذكر هذه النقطة بعض يعني الشواهد، شاهدين ثلاثة فقط. سيد الخوئي على الله مقامه في بحث الخارج في الأصول جزء 43 من الموسوعة صفحة 434 بما بحث الطلب والإرادة، هناك يتعرض، يقول الثاني، القول الثاني في المسألة، ما يصدر منه من الإنسان باختياره واستقلاله من دون حاجة إلى غيره أصلا، وذلك كما إذا افترضنا أن المولى أعطى سيفا قاطعا بيد شخص حر وقد ملك هذا الشخص الحر تنفيذ إرادته وتحريك يده. ففي مثل ذلك إذا صدر منه قتل في الخارج يستند إليه، إلى ذلك الشخص الحر الذي أعطي السيف دون المعطي. وإن كان المعطي يعلم أن إعطاءه السيف ينتهي به إلى القتل، حتى لو بيعرف أنه ينتهي إلى القتل، لكن القتل لا يستند إليه. كما أنه يستطيع أن يأخذ السيف منه متى شاء، لكن كل ذلك لا يصحح استناد الفعل إليه إلى المعطي، فإن الاستناد يدور مدار دخل شخص في وجوده وفي وجوده خارجا، يعني في وجود القتل خارجا إله دخل أم لا، والمفروض أنه لا مؤثر في وجوده ما عدا تحريك يده الذي كان مستقلا فيه. وهذا واقع نظرية التفويض وحقيقتها. هذا صفحة 434. من بعد بذكر القول الثالث وهو الأمر بين أمرين، سأرجع إليه إن شاء الله. لكن صفحة 435 يقول في وسط الصفحة: والمعتزلة تدعي أن أفعال العباد من قبيل الثاني. لاحظوا أخوتي الكرام، نحن بحاجة إلى أمران. الأمر الأول التفويض، ما هو الأمر الثاني؟ المعتزلة ماذا يقولون؟ لماذا؟ لأنه نحن ما عم نعمل بحث التفويض ما هو في الروايات، على ماذا الرد؟ نحن أصل انطلاق بحثنا فيما يرتبط بكتابنا كشف المراد أن الإمامية وافقوا المعتزلة. فإذا المعتزلة ماذا يقولون؟ فالسيد الخوئي بصريح العبارة يقول: المعتزلة يقولون بالتفويض. بأي معنى التفويض؟ ذلك المعنى الذي ذكرتم بارح إلى أقصى اليسار. ما هو؟ أن الله خلق العبد، أعطاه القدرة، مثل القطعة الميكانيكية بتعبيها وبتتركها وهي بتشتغل، هذا هو. وانقطعت سلطنة الله تبارك وتعالى، هذا المعنى فهمه السيد الخوي. أيضا ممن فهم هذا المعنى الرباني الجلبجاني في كتابه إيضاح المراد صفحة 181 يقول: الظاهر، أقول الظاهر من كلام عبد الجبار المعتزلي قاضي القضاة، أن المعتزلة يقولون إن الأفعال الاختيارية للإنسان إنما يحدث منه ولا يحدث من الله تعالى. نكمل بعض عبارة المؤلف الكتاب الرباني: فحدوث هذه الأفعال من الإنسان إنما هو بقدرته، قدرة الإنسان التي أعطاه الله سبحانه، أعطاها، ولا صلة بين فعل الإنسان وبينه تعالى سوى كونه سبحانه موجدا للإنسان وقدرته. خلق الإنسان من 20 سنة، أعطاه القدرة وتركه بعالم التكوين، تركه. فالله تعالى ليس فاعلا لفعل الإنسان إلا بالتسبيب. ولاحظوا المثال اللي ضربه، أحيانا هذا الأمثلة جدا تقرب فهم المتكلم ماذا يريد. قال: وهذا كمن يكتب مثلا بالقلم الذي أعطاه إياه غيره. هذا القلم بيدي، أعطيته لزيد، زيد يكتب، أنا فقط أعطيت القدرة وتركت مشيت، ماذا يكتب هو فعله، إذن قدرته انقطعت عني. هذا قول عالم تاني في شرحه على كشف المراد يقول هكذا. أيضا من الأشخاص الذين، طبعا نتحدث عن المعتزلة، أن هذا رأيه أيضا في كشف في توضيح المراد سيد هاشم.
عفوا شيخنا زيد،
إيه؟
الفرق بس بين اللي استشهدته فيه بأنه سيد الخوئي مش معلوم أنه ناظر لغاية المراد، الشيخ الجلبيجاني ناظر، يعني هون أني بحس أقوى الاستشهاد بكلام الربين الجلبيجاني على فهم.
لا لا ال- 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 نعم الحكي بنقطة، ماذا ينسبون إلى المعتزلة بغض النظر ناظر لكشف المراد ولا لا، هيدي النقطة. إيه يعني هذا مطلب نحنا. إيه.
على فهمه لكتاب غاية المراد أقوى من هذا الجهة.
كشف المراد قصدك أنت؟ جيد، ما فيش مانع. فيش مانع، بس بيبقى إشكال عليه لغاية لإيضاح المراد. إشكال عليه بأنه لماذا يعني على كشف بناء على اللي ذكره الشيخ الجلبجاني. خب سؤال علام الحلة تبنى رأي المعتزلة. وانت عم بتقول يا رباني الجلبجاني ان المعتزلة قائلين بالتفويض، وليس فقط في هذا الكتاب، في جملة من الكتب. ومن هنا اضيف قول بعض شخص وهو توضيح المراد، سيد هاشم الحسين الطهراني صفحة 507 عند ذكر رأي، طبعا هو ذكر رأي المعتزلة سابقا، المعتزلة بأجمعهم صفحة 554 المذهب الأول للمعتزلة، وهو أن الله تعالى خلق العباد وجعل فيهم القدرة والاختيار على أفعالهم وفوض إليهم أمورهم من دون أن يكون لله تعالى فيها مشية وتعلق قدرة أصلا، خلقوا تركوا، فهم مستقلون في أفعالهم حسناتها وسيئاتها. ورجع كرر هذا المطلب، هو عم يشرح القول السادس اللي اختاره الذي هو قول أهل البيت برأيه وقول الروايات، وبيعبر عنهم من العلماء المتقين أهل التسليم واليقين، صفحة 558 يكرر يقول: رأينا نحن الإمامية لا كما يقول المعتزلي بانقطاع عونه وسلطنته عنه وعن شؤونه، عن الإنسان وشؤونه. إذن إلى الآن ثلاث أقوال من علماء جيد، سيد الخوئي، سيد هاشم الطهراني في شرحه على توضيح المراد في كتابه توضيح المراد عفوا، وفي إيضاح المراد للربين الجلبجاني، ينسبون إلى المعتزلة أنهم قالوا بماذا؟ بهذا اللي امبارح سميناه نحن بأقصى اليسار، بأن الله خلق العبد أعطاه القدرة وتركه في عالم التكوين. جيد؟ طبعا انتبهوا، هذا شرح للتفويض التكويني غير التفويض اللي نقلناه عن تصحيح الاعتقاد، ذلك كان تفويض تشريعي ممتاز، يعني فهم الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد للتفويض التشريعي. إذا الآن يقولون أن هذا القائل بالتفويض التكويني بهذا المعنى من التفويض التكويني من هم؟ المعتزلة. لكن بالضفة الأخرى نرى بعض العلماء لا يقبلون. البارحة قرأنا عبارة من؟ عبارة مصباح الفقيه أغارض الهمداني من أعظم الفقهاء، سيد الخوي لا يتجاوزه في باب بالمباحث التي كتب فيها أغارضه أصلا. أغارض الهمداني عبارته ماذا كانت البارحة؟ عبارته كانت أنه ولا يظن بأحد من المعتزلة أنهم يقولون بماذا؟ أنهم لا يقولون بأن الإنسان يفعل باختياره. بارح قرينا العبارة من كتاب مصباح الفقيه، لكن هلأ بدي أرجع أراها من كتاب الشيخ جوادي حتى نستفيد من الوقت شوي. ألا ترى إنك إذا أمعنت النظر لوجدت أكثر من تصدى من أصحابنا لإبطال المذهبين الجبر والتفويض لم يقدر على التخطي عن مرتبة التفويض وإن أنكره باللسان. ما هو؟ حيث زعم إن منشأ عدم استقلال العبد في أفعاله، جيد؟ لمبارح سميناها أول طبقة وضربنا مثال الكهرباء، وهلا لح أرجع هذا المثال، أنا قريته بكتاب المدرسة وذاكره السيد الخوي، أنا ناسي أنه كان ذاكره السيد الخوي. كيف شرحه؟ كيف أنه غير مستقل؟ حيث زعم إن منشأ عدم استقلال، طبعا العبارة من أصحابنا، من أصحابنا أغرض الهمداني عم يحكوا، عم بيقول من الإمامية. ألا ترى، لحرج عيد العبارة من الأول، إنك إذا أمعنت النظر لوجدت أكثر من تصدى من أصحابنا لإبطال المذهبين لم يقدر على التخطي عن مرتبة التفويض وإن أنكره باللسان. حيث زعم إن منشأ عدم استقلال العبد في أفعاله، ما هو المنشأ؟ كونها صادرة منه بواسطة إن الله تعالى أقدره عليها وهيأ له أسبابها. يعني بعده هي القدرة الموجودة، أنا لماذا أتكلم؟ لأنه الله أعطاني القدرة، مع أنه لا يظن بأحد ممن يقول بالتفويض إنكار ذلك. فإذا هناك بعض العلماء يقولون لحظة يواش المعتزلة مش معلوم النسبة لهم، ومن الأشخاص أيضا هو نفس الرباني الجلبجاني، سمعت منه في بعض الدروس التي هي بعد تأليف هذا الكتاب، يقول في نسبة التفويض بهذا المعنى إلى المعتزلة كلام وغير صحيح. جيد. ومنهم أيضا الشيخ السبحاني في الملل والنحل بالطبعة اللي عندي، الطبعة الأولى أظن صفحة 304، لكن يبتدأ البحث بصفحة 301. هناك المسألة في أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وينقل جملة من الكلمات. جيد. من الكلمات هلأ أراها بعد شوي صغيرة، عبارة القاضي عبد الجبار التي نقلها، أنا ما قريتها، نقلها أيضا في إيضاح المراد، إيضاح المراد شرح كشف المراد أيضا هناك نقلها، لح أرجع أقراها، ونقلها الشيخ السبحاني، لكن الشيخ السبحاني بيوقف عنده. ولذا يقول الشيخ السبحاني صفحة 303: وهذه النصوص الخمسة، نقل خمس نصوص من الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، الإمامية صدر المتألهين فقط، وهذه النصوص الخمسة من أكابر الأشاعرة والمعتزلة والإمامية تحاول أن ترميهم للمعتزلة بالتفويض، وإن لم تكن في الصراحة بمكان يجزم الإنسان معها بصحة النسبة، ولأجل ذلك يلزم المزيد من التتبع في كتبهم التي قصرت أيدينا عنها. ولأجل التوضيح، نبحث. إذن هل عبارة صفحة 303 يقول الشيخ السبحاني بأنه ترى يواش نسبوا هكذا إلى المعتزلة صحيح، لكن المسألة تحتاج إلى مزيد تتبع، لأن عبارات المعتزلة غير واضحة. أولا لا شك في وجود مفوضة في زمن الأئمة، وبينقل العبارة، قال واحد لا شك في وجود التفويض في عصر الإمام الباقر، بينقل الرواية حلوة، كان في واحد من القدرية في الشام طلبوا من الإمام الباقر أنه يناقشوا، بعث الإمام الصادق، بينقل الرواية أنتوا راجعوا. اثنين، تضافرت الروايات التي تندد بالجبر والتفويض. ثلاثة، تضافر عن الأئمة أنه لا جبر ولا تفويض. أربعة، إنما الكلام. أربعة، صفحة 304، الشيخ السبحاني يقول إنما الكلام في أن المعتزلة هل هم المعنيون في هذه الأخبار أم هم غيرهم؟ مين المعني بهذه الروايات لا جبر ولا تفويض؟ وهذا هو الذي يحتاج إلى دراسة عميقة بالغور في الآثار الباقية من المعتزلة. ليش الآثار الباقية؟ لأنه هو قبل قليل، قبل صفحتين، نقل عبارة عن قاضي القضاة المعتزلة، لعله نسب أنه أكثر من كتب من المعتزلة يعني تأليفات، نقل له عبارة، نفس العبارة نقلها في إيضاح المراد. قاضي عبد الجبار ماذا يقول؟ إذا لاحظوا إلى الآن، قبل أن أقرأ عبارة القاضي عبد الجبار، إذا نحن ذهننا مشبع بما قاله السيد الخوئي، وما قاله السيد هاشم الحسيني، وما قاله الشيخ الربين القلبجاني، لكن اللي خلينا نفتح البحث نتيجة هذا الإشباع، لماذا العلامة الحلي في كتبه يتبنى؟ لماذا المقداد السيوري يتبنى؟ بحثنا، رأينا بأنه البعض يشكك في النسبة، وبشكل صريح جدا يشكك في النسبة الشيخ السبحاني. وأنا أيضا كما قلت لكم سمعت ببعض الدروس من الشيخ الربين القلبجاني، وشفت بحث على الإنترنت بالفارسي كبير 25 صفحة 26 صفحة يرتبط بهذا الموضوع. جيد، بهذا المقدار نريد أن أقرأ عبارة فقط للقاضي عبد الجبار. قاضي عبد الجبار في كتاب المغني يقول، هلأ طبعا العبارة موجودة في كتاب الملل والنحال وفي كتاب إيضاح المراد بهذا الشكل، ذكر شيخنا أبو علي رحمه الله، لكن أنا رجعت لكتاب المغني لم أجد هذه العبارة، شفت ذكر شيخنا أبو علي موجودة بعد 6 أسطر 7 أسطر بمطلب تاني، لكن مع غض النظر عن هذه، هذا كلام القاضي عبد الجبار أنا اللي شفته بكتاب المغني، هو هكذا يقول: اتفق كل أهل العدل، لم يقل اتفقت المعتزلة، إذن النسبة لمن؟ للعدلية مقابل الأشاعرة. اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. هذه العبارة إلى هنا فقط نقلها في إيضاح المراد، الشيخ الربين القلبجاني بإيضاح المراد نقلها إلى هنا، لكن الشيخ السبحاني بكتابه أكمل العبارة بعد في سطر. جيد، من بعد ما نقل العبارة الشيخ الربين هذه قال: وهذا هو القول بالتفويض الذي يعد من سمات المعتزلة، هذا اللي قريناه نحن قبل شوي أنه نسب له. هذه العبارة أولا كما قال الشيخ السبحاني غير واضحة، قبل أن يقول لماذا هو أذكر رأي لماذا غير واضحة، أشير إلى نكتة في العبارة ما ذكره. عبارة أقدرهم تحتمل احتمالان: أقدرهم وتركهم، وأقدرهم في كل آن، يعني أعطاهم القدرة. يعني الآن أتحدث بماذا؟ بقدرة مفاضة منه الآن، هذا احتمال أيضا. إذا عبارة القاضي عبد الجبار بدوا فيها احتمالان، نعم، إلا إذا ضمينا شيء خارج بعد قليل ما أقول ما هو، أشار له السيد خوئي صفحة 435. إذن عبارة القاضي عبد الجبار صريح أنهم يفعلون بالقدرة التي أعطاهم إياها الله، لكن هذه تحتمل احتمالان: إما أقدرهم وتركهم، حينئذ سيكون القول الذي إلى أقصى اليسار مبارح قلنا، يعني بمعنى أنهم تركوا ولا سلطنة لله تبارك وتعالى عليهم، فإذا هذا القول يكون مرفوض. ويحتمل أيضا احتمال آخر الذي ذكرنا، يعني أقدرهم في كل آن، هذا أولا. ثانيا، الشاهد بالعبارة الذي فهم منه الرباني في كتابه أن رأي المعتزلة ما هو؟ بأن الله ما له دخل، الفعل فعلي. ما هو عبارته للقاضي عبد الجبار؟ ما هي؟ قال: اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم، كمل، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم. تهينا، فعلي أنا، الله عز وجل ما دخلوا بالفعل. جيد. الشيخ السبحاني يقول صفحة 304: وأما ما نقلناه من المغني فهو محتمل الوجهين، فيمكن أن يكون إشارة إلى استقلال العباد في أفعالهم وأعمالهم كما نسب إليهم صدر المتألهين. عبارة صدر المتألهين، أنا قلت لكم نقل خمس عبارات، طبعا صدر المتألهين بالعبارة اللي نقل، أني ما رجعت كتاب صدر المتألهين في رسالة خلق الأعمال. صدر المتألهين هناك لم يقل معتزلة، قال وذهبت جماعة، ولكن الشيخ السبحاني فهم من هذه العبارة أو في شيء قبل ما بعرف أو بعد أنهم المعتزلة. على أي حال، فيمكن أن يكون إشارة إلى استقلال العباد في أفعالهم وأعمالهم كما نسب إليهم صدر المتألهين، كما أنه هذا الشاهد، كما أنه يمكن أن يكون قوله لا عبد الجبار لا فاعل لأفعال العباد ولا محدث لها سواهم، هو نفي كونها مخلوقة لله سبحانه مباشرة وبلا واسطة. مش أنه فاعل بعيد، نفي كونه فاعل قريب. عندك شاهد شيخ السبحاني يقول نعم، كمل العبارة، تتمت العبارة التي لم تنقل في كتاب إيضاح المراد، قال والشاهد عليه قوله فيما بعد، شو هو؟ وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه، يعني قول الأشاعرة. هذه العبارة شو؟ يقول في مقام الرد، فالعبارة بصدد نفي كون أفعال العباد مخلوقا لله مباشرة على النحو الذي يذهب إليه أهل الحديث والأشاعرة، لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ الفاعل مباشر هو الله. يقول تتمت العبارة، قد يفهم منها بأن عبارة عبد الجبار يريد نفي الفاعل المباشر، مش أنه ليس فاعل أصلا أصلا أصلا، فيبقى هذا الاحتمال في كلام عبد الجبار كاحتمال. جيد. هلأ الآن هذا صار مرتبط بشو أخواننا الكرام؟ بتحقيق رأي المعتزلة. لكن مع وجود هذا الاختلاف بين العلماء، نستطيع أن نقول كلمة، لنضب هذه الكتب على جنب لننتقل إلى بحث آخر يرتبط ببحثنا. نستطيع أن نقول كلمة مختصرة بتوضيح المراد، استعجب جدا جدا من المصنف والعجب من المصنف، يعني العلامة الحلي رحمه الله، المفترض هو عادة لما بيعبر المصنف الخواجة نصير، والعجب من المصنف الخواجة نصير حيث لم يتعرض في هذا الكتاب لإبطاله لرأي المعتزلة، ومن الشارح العلامة رحمه الله حيث قال في نهج الحق المطلب العاشر في إن فاعلون، اتفقت الإمامية والمعتزلة على إن فاعلون، وادعوا الضرورة في ذلك إلى آخر عبارة نهج الحق، فأوهم بعبارته، يعني العلامة الحلي بعبارته هذه، أن مقالة الإمامية القائلين بالأمر بين الأمرين والمعتزلة القائلين بالتفويض واحدة. الجواب على السيد هاشم: هذا فهمك لرأي المعتزلة، وليس من البعيد أن يكون العلامة الحلي يفهم أن رأي المعتزلة ليس الذي يفهمه جملة من المعاصرين ومنهم أنت. هذا فقط، ما عم نحكي عن نفس مطلب التفويض صح أم خطأ. جيد، إلى هنا انتهينا. المعتزلة ماذا يقولون وماذا لا يقولون؟ الأمر بين أمرين ما هو أخوتي الكرام؟ نرجع إلى ما ذكرناه امبارح. في الجلسة الماضية قلنا الجبر بمعناه أقصى اليمين باطل واضح، أقصى اليسار باطل واضح، في الوسط. في الوسط الرواية عندنا رواية امبارح أشرت لها وذكروها، ذكر جملة من العلماء منهم أيضا في إيضاح المراد. سئل الباقران عليهم السلام، ايه تفضل سيد.
بدي اقول انا بالنسبه لهذا الفهم الذي لدينا الان، هو ما يعني حدث بعد زمن العلامه والخواجه؟
يبدو هكذا. هيدي بدها تتبع بالكلمات، يبدو هكذا. واللي بيساعد على هذا، واللي بيساعد بانه الشيخ السبحاني بكتابه الملل والنحل لما نقل عباره من الاماميه، نقل عباره عن صدر المتألهين، وصدر المتألهين متوفي سنة 1050، مع انه شفنا بكتاب المقداد السيوري، المقداد السيوري متوفي سنة قداش؟ 827، بعد 100 سنة من العلامة الحلي. واني كنت عم راجع كتاب ايضا من شراح الباب النافع، هيدا ابو الفتح بن مخدوم الحسيني، متوفي سنة 960-70، ايضا نفس الشيء اشار الى ان الامامية والمعتزلة. فيحتمل انه في مرحلة متأخرة المعتزلة يعني فهموا من كلام المعتزلة. هلأ لماذا فهموا من كلام المعتزلة؟ أقول لكم، هذه نسيت أولى سيد الخوي ذكرها في مطلب أخوان جدا 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 مهم. نحن أحيانا ما بنعرف، درسناه بالفلسفة، ما هو أن نقطة الحاجة إلى العلة ما هي؟ الحدوث أو الإمكان. إذا قلنا أنها الحدوث فبعد أن يحدث لا يكون، ولذا هذه الذي استند إليها السيد الخوئي للقول بأن المعتزلة يقولون بماذا؟ يقولون بأن أعطاه القدرة حدوثا لكن بقاء لا يحتاج إلى إفاضة. لكن يبقى سؤال، كل المعتزلة يقولون هكذا؟ ما هذا أيضا سؤال. على أي حال، لكن هذه نقطة أيضا لها ربط أشار لها السيد الخوئي في هذه المباحث في كتابه ببحث الخارج. جيد، أرجع فقط إلى الأمر بين أمرين. الأمر بين أمرين، سئل الباقران عليهما السلام: هل بين الجبر والقدر منزلة؟ فقالا: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. هذه المنزلة أوسع مما بين السماء والأرض. رواية أخرى، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن جبر والقدر، قال عليه السلام: لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم. هذه المنزلة من يعلمها؟ لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم. صدر المتألهين يقول: لا يخفى عليك أن تحقيق معنى أمر بين أمرين مما يعجز عن إدراكه عقول كثير من العلماء والحكماء فضلا عن العوام والضعفاء. هذا المطلب بيتبناه أيضا الربان القلبجاني بالصفحة اللي قبل، صفحة 189 من كتابه. جيد، فقط أنا عندي كم كلمة صغيرة لأنه ما بدي أخذ الموضوع كتير، ولكن فقط فيما يرتبط بكتب الإمامية الآن بين الإمامية، يعني في فهم نظرية الأمر بين أمرين. الآن تركنا المعتزلة، تركنا التفويض. جيد، هذا كان مطلب لمرتبط بالكتاب. بالنسبة لهذا الموضوع أخوان الكرام، امبارح أنا ذكرت بالوسط قلت قد يكون في درجات من الفهم، يعني فهم عامي واضح بسيط، قد يكون هناك فهم أعمق وقد يكون فهم أعمق أعمق. هذا الفهم الأول اللي ذكرته بالجلسة الماضية كان، وضربت له مثال تتذكره، قصة الكهرباء والمكنسة. السيد الخوي ذاكر نفس المثال في فهم نظرية الأمر بين أمرين، لكن مرتبطة بعبد مشلول، جيد، حطيناه بالكهرباء صار قادر يتحرك، يعني نفس الفكرة بس مش عمكنسة، انه ربطناه بالكهرباء صار عنده قدرة يتحرك، بأي لحظة فينا نقطع الكهرباء عنه فبيقدرش يتحرك. جيد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا برجع لهذه، كنت عم فتش على رواية لأقرأ عبارة السيد الخوي. إخواننا الكرام، لألكم ليش السيد الخوي يقول بجزء 43 من موسوعته صفحة 434 الثالث، الرأي الثالث، الرأي الأول رأي الأشاعرة الجبر، الرأي الثاني التفويض، الرأي الثالث هو الأمر بين أمرين. ما يصدر منه من العبد باختياره وإعمال قدرته على رغم أنه فقير بذاته وبحاجة في كل آن إلى غيره، بحيث لو انقطع منه مدد الغير في آن انقطع الفعل فيه حتما، وذلك تمثيل كما إذا فرضنا أن للمولى عبدا مشلولا غير قادر على الحركة، فربط المولى بجسمه تيارا كهربائيا ليبعث في عضلاته قوة ونشاطا نحو العمل وليصبح بذلك قادرا على تحريكها، وأخذ المولى رأس التيار الكهربائي بيده اللي بنسميه بريز نحن، جيد، وهو الساعي لإيصال القوة في كل آن إلى جسم عبده، بحيث لو رفع اليد في آن عن السلك الكهربائي انقطعت القوة عن جسمه وأصبح عاجزا. طيب هذا المورد شو يقول؟ وعلى هذا فلو أوصل المولى تلك القوة إلى جسمه للعبد وذهب باختياره وقتل شخصا، انتبهوا شو عم بيقول السيد الخوئي، والمولى يعلم بما فعله، المولى قاعد عم يتطلع فيه، حط له الكهرباء وقاعد عم يتطلع فيه، وذهب العبد وقتله، ففي مثل ذلك انتبهوا يستند الفعل إلى كل منهما. على الحرالكم عبارة السيد هاشم الطهراني الحسين الطهراني بتوضيح المراد ما بيقبل هالحكي. إذا لاحظوا في نفس فهم نظرية الأمر بين أمرين، تصح النسبة أم لا تصح النسبة إلى الله؟ يقول السيد الخوئي يقول تصح، السيد الخوئي يقول تصح، أحو عم بقرأ العبارة، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما، أما إلى العبد فحيث أنه صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه بعد أن أوصل المولى القوة إليه وأوجد القدرة في عضلاته وهو قد فعل باختياره وأعمال قدرته، وأما إلى المولى فحيث أنه كان معطي القوة والقدرة له حتى حال الفعل، حتى حال الفعل والاشتغال بالقتل، مع أنه متمكن من قطع القوة لأنه شايفه متمكن من قطع القوة عنه في كل آن شاء وأراد. وهذا هو واقع نظرية الأمر بين الأمرين وحقيقتها. إذن على رأي السيد الخوئي فهم عرف الساترة مثال جميل لطيف سهل يناسب عقل القاصر في فهم نظرية الأمر بين أمرين. فالسيد الخوئي إذا بدنا نشرح رأيه في نظرية الأمر بين أمرين بهذا التمثيل، الآن أنا أتحدث بقدرتي أنا، لكن كيف القدرة هو أعطاني إياها، لكن أنا الذي أتصرف، بس لاحظوا انتبهوا أنا الذي أفعل لكن بقوة منه، رح أرجع لهذا المطلب بعد قليل، لكن أنا الذي أفعل لكن بقدرة منه مفاضة في كل آن، لكن هذا يصحح النسبة إليه تعالى، يصحح النسبة. سيد هاشم الحسيني عند ذكر الأقوال ذكر ست أقوال السيد هاشم، القول الأول قول المعتزلة، القول الثاني مذهب الجبرية، القول الثالث الفلاسفة، القول الثالث عفوا القول الثاني لجهم الجهمية، القول الثالث للجبرية، القول الرابع للفلاسفة، الخامس للعرفاء ومن تبع سلوكهم في هذا المسلك كالحكيم الشيرازي صدر المتألهين والحكيم السبزواري وغيرهم رحمهم الله تعالى. جيد. المذهب السادس للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم وأتباعهم من العلماء المتقين أهل التسليم واليقين. طبعا هون شوي صغيرة، هذا بحسب فهمك شيخ هاشم، يعني سيد هاشم، للأئمة عليهم السلام. لماذا أقول هذا بحسب فهمه؟ لأنه عند عرض أقوال المذهب الرابع الفلاسفة قال إما وإما. على الاحتمال الأول ماذا قال؟ قال إذا بيقولوا هيك كما بيكون انطبق على القول الحق، يعني على ما يختاره، يعني بيصير قول الفلاسفة مقابل موافق للأئمة. عند ذكر رأي الأئمة يعني المستفاد من الروايات بحسب فهمه يقول، بديش أقرأ العبارة، العبارة طويلة وفيها دقة، لكن خلاصتها بأن الله خلق المحدود والمحدود يفعل يعني الإنسان، والإنسان يفعل الأشياء التي لها حد أيضا. هذه الأشياء تنسب إليه إلى الإنسان ولا تنسب إلى الله. ولذا يقول والمحدود بحده له تعالى وفي قبضته، فلكل محدود أحكام حدوده، لا تستند تلك الأحكام إلى الذي ليس له حد، يعني إلى الله. أنا الآن عم بحكي هذه أحكام للمحدود، أنا المحدود الناقص المقيد بقيود، ما يصدر عني لا يستند إليه، لا تستند تلك الأحكام. هذا رأيه هو. للروايات، لا، رأي الفلاسفة المذهب الرابع ورأي صدر المتألهين الخامس، هذا الرأي المستفاد من الأئمة، هذا الرأي السادس عم بقرأ. لما عم يشرح رأيه يقول لا تستند تلك الأحكام، إذا ما يصدر مني أحكام، لا تستند تلك الأحكام إلى الذي ليس له حد ومنتهى، ما بتستند، كما لا يستند وجود المحدود إلى أن يقول بل المنسوب إليه وجوده بلا حده وتحديد وجوده بحده. فحركات الإنسان، خلينا نضرب المثال بلا هالتعبيرات، فحركات الإنسان بما هي حركات الإنسان ليست بحركات صادرة من الله تعالى، من الله تعالى عن ذلك، كما يقول العارف، يعني العارف بيقول صادر عن الله، أو الجبري، بل من الإنسان فقط. بينما شفنا سيد الخوئي شو بيصرح، قول تستند إلى الاثنين، نعم يقول السيد هاشم فقط، لكنه تعالى له ملك الإيجاد وملك التصرف، يعني الله هلأ بيقدر يخرسني، بيقدر يعدمني، بيقدر يعدم لساني، بيقدر يعدم الكلام، لكن هذا الكلام طالما لم يفعل هكذا منسوب لي. فحركات الإنسان بما هي حركات الإنسان ليست بحركات صادرة من الله تعالى، من الله تعالى عن ذلك، إذا بدك تنسبها لله. وأنا شفنا عبارة السيد الخوئي صريحة. إذا لاحظوا حتى في داخل البيت الواحد فيش وضوح في المطلب، ما بتقدر تمسك شيء تقول هذا هو رأي الإمامية، يعني بمعنى كل ما عليه الإمامية. والذي يؤكد هكذا السيد هاشم صفحة، أنا عم بقرأ من كتاب السيد هاشم لأنه من أفضل تعليقات على كتاب كشف المراد، يعني عادة الأساتذة الأخوان الطلاب بيقروا الكتاب. عند ذكر رأي الفلاسفة صفحة 556 يقول، وهو ظاهر فلان وفلان، يقول ما هو رأي للفلاسفة؟ وهو أن فعل العبد تابع لقدرته وإرادته، وهما تابعان للأسباب، للأسباب للعلل المنتهية إلى الله تعالى، فقدرته وإرادته تعالى متعلقتان بفعل العبد بواسطة الأسباب. يعني الله يريد أن يصدر الكلام بواسطة السبب وهو الإنسان المختار، يعني أن يختار الإنسان هذا الكلام فتكون إرادة الله تعلقت أن يصدر هكذا. جيد. وحيث أن من أصولهم أن المسبب يترتب على السبب التام قهرا من دون التخلف، جعل هذا من الأصول. هذا شو يعني؟ هذا معناته أن شيء ما لم يجب لم يوجد. وحيث أن من أصولهم أن المسبب يترتب على السبب التام، يعني على العلة التامة قهران، يعني أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية من دون التخلف، يعني لا يمكن التخلف. فإن جعلوا، لاحظوا هنا يجعل شقين، فإن جعلوا ذات العبد المتصفة بالاختيار ذاتا في سلسلة الأسباب، يعني الإنسان ذاته من سلسلة الأسباب، يقول انطبق مذهبهم على الحق المختار. ما هو الحق المختار؟ المذهب السادس اللي هو موافق للأئمة. ثم يقول هذا العجيب الجملة الثانية، وأما إن جعلوها، يعني أني ذاتي المختارة في عزلة عن السلسلة، يعني أني مش من سلسلة على الكلام، كما هو ظاهر كلام، يجعل ظاهر كلام الفلاسفة ما هو؟ أن الذات، يعني الذات ذات الإنسان ليست من السلسلة العلل. قال فلا، يعني فلا ينطبق على قول المختار. وفهمان من كلام الفلاسفة هذا، وهذا غريب على أي حال، لكن بشق من الشقوق. إذا نحن فهمنا من الفلاسفة كما قال هو في الشق الأول، يعني شو بيصير قول الفلاسفة أخواني الكرام؟ جيد. هنا أريد أن أقول، أنا ما عاش عندي كتير وقت بس بخدمتكم، نحن مبارح كنا عم نحكي عن منزلة ما بين السماء والأرض. قلنا الله عز وجل أقدرني بعبارة السيد الخوئي في كل آن، لكني أتكلم. هنا السؤال، هذا الكلام الذي يصدر مني، طبعا القدرة منه، الحياة منه، اللسان منه، لكن الفعل ممن؟ مني. السؤال، الفعل مني صح، نسبة صحة النسبة إلى الله، لكن الفعل مني أنا، وهذا الفعل ليس منه، فقط منه القدرة. القدرة على الفعل غير الفعل، لأنه ممكن تكون القدرة موجودة والفعل ليس بموجود. فإذا القدرة على الفعل ليست هي الفعل. فهنا عندنا سؤال، هل القدرة على الفعل فقط منه وليس منه جل وعلا نفس الفعل؟ العبارة اللي ذكرها السيد هاشم عن الفلاسفة بأن الفعل بلى ينتسب إليه تعالى، لكن ضمن سلسلة العلل الطولية. شو يعني ضمن سلسلة العلل الطولية؟ سلسلة العلل الطولية غير مثال بريز الكهرباء. سلسلة العلل الطولية يعني لاحظوا ماذا يعني. لاحظوا نفس الآن، نفسي فاعل ولساني فاعل، هذا الكلام الذي يصدر من أين يصدر؟ الفاعل القريب هو اللسان، الفاعل البعيد ما هو؟ النفس، ولذا يستند إلى نفسي ويستند إلى لساني، لكن على نحو الطولية، فيش تنافي بيناتهم. لا أن لساني، عفوا نفسي أعطت القدرة للساني ولساني يتكلم. فإذا قلنا هيك، لاحظوا انتقلت من المرحلة الأولى من هيدي المنزلة ما بين السماء والأرض إلى طبقة أعلى. هذه الطبقة الأعلى ما هي؟ الطبقة الأعلى هي عبارة عن ليست قدرتي فقط من الله، بل كلامي ينتهي إليه بضمن سلسلة العلل الطولية. فالله فاعل لكن ليس بفاعل قريب، فاعل بعيد. كيف فاعل بعيد؟ يفعل ما يريده الإنسان. هذا المعنى يصبح تعميق، يعني انتقلنا مرتبة أعلى بنظرية الأمر بين أمرين. وهذا الذي أشرحه هو الذي ذكره الشيخ جوادي آملي في كتابه علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية صفحة 86 بحسب الطبعة اللي عندي، الطبعة الأولى. يقول وذلك لأن الإنسان المتفكر المختار مبدأ قريب للفعل الوجودي. هذا الكلام الذي يصدر مني فعل وجودي الإنسان، أنا مبدأ قريب. ثم المبادئ العالية، لأنه وراء الإنسان لنفترض في العقول، وراء العقول في إلى أن تنتهي إلى المبدأ الأول جل وعلا. ثم المبادئ العالية المنتهية إلى مبدأ المبادئ، هذه ماذا تكون؟ علل وسطية منتهية إلى مسبب الأسباب لصدور ذلك الفعل الوجودي الذي هو الكلام، لأن المبادئ العالية وإن كانت عللا لصدور ذلك الفعل الوجودي إلا أنها تكون أسبابا له. كيف بتكون أسباب؟ بطريق مبادئه التي منها تروي الإنسان، يعني المبادئ المباشرة، لأنه أنا من المبادئ أيضا. إذن هي تريد ما أريده وتفعل ما أفعله، كما أن النفس تفعل الكلام بواسطة اللسان التي منها، إلا أنها تكون أسبابا له بطريق مبادئه التي منها تروي الإنسان وإرادته وانتخابه لأحد طرفي الممكن. وهذا هو المنزل الوسطى بين منزلتي الإفراط الجبر والتفريط على مسلك الفلسفة المتعالية. طبعا من بعد الشيخ جوادي بيرجع بعمق المطلب أكثر على رأي العرفان، ما دخلنا بها البحث، فقط أحببت أن أذكر يعني هذان، يعني هذين المستويين من لا جبر ولا تفويض. المستوى الأول المثال المذكور في كلمات السيد الخوي أعلى الله مقامه، والتي هي ظاهرة في أن الفعل من الإنسان لكن القدرة من الله، لكن هذا القدرة في كل آن. هذه النقطة مهمة، لأنه حتى لأنه ممكن يكون المعتزل قائل بالقدرة الحدوثية نتيجة نظرية الحدوث. إذن والقدرة في كل آن والعلم في كل آن من الله بأن العبد يفعل هذا الفعل، لكن الفعل من الإنسان، لكن هذا كافا لنسبة الفعل إلى الله. ويمكن أن نعمق هذا المطلب أكثر فنقول بالنهاية هذا الفعل ممكن من الممكنات، وكما درسنا كل ممكن لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود، فلا يمكن أن نقول أن الفعل صادر من العبد وفقط القدرة من الله، بل لابد أن نخطي خطوة أيضا خطوة إلى الأمام، وهي أن هذا الفعل أيضا ينتهي في سلسلة العلل إلى المبدأ الأول، لكن ليس علة مباشرة حتى لا نقع في الجبر، ولا أنه لا دخل له كما ينسب إلى المعتزلة، بل هو علة من وراء العلل يريد ما يريده الفاعل المختار باختياره.
طيب شيخنا، بس هون في المقام، هل هو فاعل
بس
على فاعل بإرادة الإنسان الاستقلالية أم بإرادة الإنسان الطولية؟
شو يعني إرادة الإنسان الاستقلالية؟ ما إذا قلنا الإنسان محتاج إليه في كل آن يعني ليس مستقل؟ ما نفس الشيء، أنا محتاج إلى إرادتي في كل آن، فيستطيع أن يعدم إرادتي ويستطيع أن يعدمني مع إرادتي، إذن أنا لست مستقلا. لا طبعا طبعا، فإذا أنا كنت محتاج حدوثا وبقاء، فمحتاج حدوثا وبقاء ذاتا وصفاتا وأفعالا، وواحدة من أفعالي هي الإرادة، بناء على أن الإرادة من أفعال الإنسان. جيد، أنا حبيت أقف عن هذه النقطة كلمة صغيرة ترتبط بشيء، وفي عندي مطلب صغير ببعته على الواتس أب حتى ما طول كتير. كلمة صغيرة أشرت لها مبارح، العلامة الحلي ينسب إلى الأشاعرة أنهم يقولون أن لا مؤثر في الوجود إلا الله. هذه العبارة قلت في الجلسة الماضية عبارة تستعمل بأكثر من معنى، تارة أن نستعملها برأي الأشاعرة لا مؤثر في الوجود، يعني لا مؤثر، لا مؤثر لا بالمباشرة ولا بغير المباشرة إلا الله، وما عداه ليس مؤثر أصلا لا بإذن الله ولا من يحزنون. بينما في رأي آخر أو معنى آخر للا مؤثر في الوجود إلا الله لا دخل للأشاعرة به، ما هو؟ لا مؤثر في الوجود بالاستقلال إلا الله، وكل مؤثر آخر فهو مؤثر بإذن الله. يعني أنا هلأ عم بحكي أنا مؤثر، لكن هذا التأثير بإذنه، ولذا إذا أراد أن يعدمني أو يعدم هذا الفعل يستطيع طرفة عين. فإذا فقط أحببت أن أشير إلى هالنكتة، إلى لأنه أثناء مطالعتي مرت معي بأنه يقولها ونسب إلى الأشاعرة، فحبيت أن أشير إلى أن هذا التعبير لا مؤثر في الوجود إلا الله، إذا مثلا سمعنا فيلسوف عم بيقول فيه، مش مباشرة نقول ذهننا واو إلى صاروا الفلاسفة عم بيقولوا كالأشاعرة. لا، الفرق في فهم العبارة، من الأرض للسماء. الأشعر يقول لا مؤثر أصلا إلا الله، لا بإذن الله ولا بغير إذن الله، هو الفاعل الوحيد. وليس لغيره إلا الكسب، والكسب إلنا ما هو. أما المعنى الآخر الموجود بكتب الإمام الخميني وغير الإمام الخميني رحمة الله عليهم، لا مؤثر يعني بالاستقلال، وكل ما عداه يؤثر بإذن الله. بقي شيء صغير يرتبط بضرورة المسألة، هل بحثنا بأن الإنسان مختار ضروري؟ العلامة الحلي قال ضروري وهو الحق، صح؟ وفاقا لأبو الحسين البصري المعتزلي، لأنه أن المعتزلة اختلفوا هل هو ضروري؟ إن شاء الله أرسل لكم على الواتساب فيما يرتبط بهذا المطلب. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.